أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. تجددت الخميس المواجهات في السودان بين قوات الأمن والمحتجين المنادين بعودة الحكم المدني، وذلك بعد مواجهات دامية يوم الأربعاء سقط فيها 15 قتيلا بين المدنيين بحسب تجمع المهنيين قائد الحراك والاحتجاجات المناهضة لحكم العسكر. وأدانت سفارة النرويج في السودان الخميس استخدام العنف ضد المتظاهرين بالعاصمة الخرطوم. وتجددت الخميس المواجهات إذن بين قوات الأمن السودانية والمتظاهرين الرافضين لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وفي حين دعا تجمع المهنيين إلى عصيان شامل وإضراب عام، صدر أمر قضائي باعتقال مديري شركات اتصالات لحين عودة خدمات الإنترنت. ووصف تجمع المهنيين ما حدث يوم الأربعاء في مليونية 17 نوفمبر سوف تخلده كتب التاريخ، مشيرا إلى شجاعة ثائرات وثوار السودان وفظاعات ارتكبها الانقلابيون. وانطلقت الأربعاء مظاهرات في الخرطوم بدعوة من تنسيقية لجان المقاومة تحت اسم مليونية 17 نوفمبر، رفضا لقرارات الجيش الأخيرة وللمطالبة بعودة الحكومة المدنية. وكان المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة قال في مؤتمر صحفي في أن أرقام ضحايا مظاهرات السودان مقلقة للغاية إذا تأكدت. في الجزائر جرى الخميس تنصيب أول محكمة دستورية في تاريخ البلاد، نص عليها تعديل دستوري جرى مطلع تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي. وشهد مقر المحكمة العليا بالعاصمة الجزائر وفق وسائل إعلام مراسم أداء أعضاء المحكمة اليمين الدستورية للشروع في مهامهم والتي تستمر 6 سنوات. ويوم الأربعاء أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أن الرئيس عبد المجيد تبون وقع مراسيم تعيين الأعضاء 12 للمحكمة الدستورية، بينهم رئيسها عمر بالحاج، وبالحاج هو قاضي ومحامي سابق وعضو حالي بمجلس الأمة. وتتشكل المحكمة من 12 عضوا، 4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية، بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا ومجلس الدولة عضوا واحدا أيضا. أما الأعضاء 6 الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري في جامعات البلاد. وسيكون النظر في نتائج الانتخابات المحلية المبكرة المقررة في 27 الجاري من أول مهام المحكمة الدستورية الجديدة في الجزائر. تواصلت الخميس عملية الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، فبعد ترشح الشخصيتين البارزتين سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، ها هو رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح البالغ من العمر 77 عاما يعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من الشهر المقبل. وقال صالح في مقطع مصور كما ذكرت وسائل إعلام: نعمل على تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع إلى المستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية. وقال إن المصالحة الوطنية ركن أساسي لاستقرار بلادنا، معربا عن حرصه على توحيد المؤسسات ودعم الأمن ووضع آلية للمحاسبة والرقابة. ويواجه عقيلة صالح انتقادات لتأييده هجوما عسكريا فاشلا شنته ميليشيا المشير خليفة حفتر في نيسان أفريل 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس بهدف إسقاط حكومة الوفاق الوطني آنذاك والمعترف بها دوليا. وبعد عقيلة صالح أعلن وزير الداخلية الليبي السابق فتحي بشاغة الخميس بدوره ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك في بيان صحفي ألقاه بشاغة في طرابلس عقب تقديم أوراق ترشحه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وقال بشاغة: أعلن عن ترشحي والآن تقدمت بطلب ترشحي للمفوضية. بشاغة من مدينة مصراتة وأحد القيادات البارزة في المدينة، وعرف بدعمه لثورة 17 فبراير ووقوفه ضد ميليشيا خليفة حفتر، وبلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية حتى ظهر الخميس 20 مرشحا. قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة يوم الخميس إن حكومة إسرائيل الحالية تلعب بالنار وتحاول أن تفرض أمرا واقعا على الأرض، وذلك من خلال ما ترتكبه من جرائم في الأراضي المحتلة. وأضاف أن القيادة الفلسطينية واجهت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وسعيها المدمر لأي محاولة لإنقاذ عملية السلام. أبو ردينة أكد أن حكومة نفتالي بنيت تمادت أكثر من الحكومات السابقة من خلال عمليات القتل اليومية وجرائم حرب سيكون لها عواقب وخيمة، وتبع قوله إنه على حكومة بنيت مراجعة سياساتها، لأن كل هذه التصرفات من هدم البيوت ومحاولة تهجير السكان وقتل الشباب بشكل يومي جرائم لن تمر دون حساب. وذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الأربعاء أن كل الممارسات الإسرائيلية لن تؤدي إلا إلى تدهور الأوضاع وتقوية حل الدولتين التي أعلنت الإدارة الأمريكية التزامها به. أحيت سلطنة عمان الخميس 18 نوفمبر 2021 مرور 51 عاما على العيد الوطني للسلطنة في احتفالية سبقها مساء الأربعاء في اليونسكو تسليم جائزة اليونسكو السلطان قابوس لصون البيئة في نسختها 16 لعام 2021، وذلك على هامش فعاليات الدورة 41 للمؤتمر العام لليونسكو وبتكليف سامي من سلطان عمان هيثم بن طارق. فاحتفالية العيد الوطني العماني تؤكد عزم السلطات على المضي قدما بتعزيز المحافظة على المكتسبات التي حققتها السلطنة والمضي قدما بتحقيق المزيد من الإنجازات في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية والتي تصب في المسعى نحو تحقيق رؤية عمان للعام 2040. السفير العماني في باريس غازي الرواس ضيف هذه النشرة ويتحدث عن هذه المناسبة مع إذاعة الشرق، ونستمع إلى المقابلة. سعادة سفير سلطنة عمان غازي الرواس، أهلا بك في هذا اللقاء وفي هذه المناسبة. بداية لو حدثتنا باختصار لماذا تاريخ 18 من تشرين الثاني نوفمبر للاحتفالية بالعيد الوطني العماني؟
أولا أشكر أكثر حمود وأشكر إذاعة الشرق على هذه المبادرة الطيبة. إذاعة الشرق هي صوت الجماهير العربية في فرنسا. نحن يعني كثير سعداء كدبلوماسيين دائما بهذه الإذاعة ونتشرف فيها.
أهلا بكم.
أما اختيار 18 من نوفمبر فهو يعني هذا عيد ميلاد السلطان الراحل جلالة السلطان قابوس الله يرحمه ويغفر له ويتوب عليه إن شاء الله. فهو عيد ميلاده، فبالتالي أخذنا السلطان هيثم يعني أبقى هذه المناسبة كما هي إكراما لهذا الرجل الذي بنى نهضة عمان الحديثة، فبقى هذا التاريخ هو العيد الوطني لعمان.
يعني سعادة السفير، في ضوء ما تفضلت به حول النهضة الحديثة للسلطنة، ما هو مخطط سلطنة عمان للسنوات القادمة وما هو دور الشباب لتعزيز قدرات الوطن؟
يعني سلطنة عمان الآن نحن في إطار تنفيذ خطة أو رؤية 2040. وهذا الرؤية كانت تحت إشراف مباشر لجلالة السلطان رحمه الله. وبإشراف مباشر تام من جلالة السلطان هيثم عندما كان وزيرا للتراث والثقافة، بالتالي سلطان قابوس رحمه الله أعطى هذه المسؤولية للسلطان هيثم. هذه الرؤية هي تعتمد على قطاعات عدة، تعتمد على الشباب، في يعني تعتمد على تنمية الاقتصاد وتنوعه، تعتمد على أنه يكون الاقتصاد متنوع، فيها خطط كثيرة. بالتالي القطاعات الخمس اللي هي يعني تعتبر أساسية فيما يتعلق بقطاع السياحة، قطاع التعدين، قطاع اللوجستيات، وقطاع الأسماك والثروة الحيوانية، هذه المشاريع تأخذ وقت طويل، لنتكلم عن 20 سنة من الآن. نأمل أن تتحقق هذه الرؤية حتى في أقرب الأجال بإذن الله تعالى.
ماذا عن دور الرأسمال البشري في هذه الخطة؟
الإنسان هو محور هذه الرؤية، كيفية تنمية القدرات عند المواطنين العمانيين والشباب خاصة، وتعتمد على أن تكون هناك بيئة نظيفة، بيئة يعني نتكلم لما تكلم تكون بيئة اجتماعية نظيفة، أيضا تعتمد على كيفية تأهيل الشباب وتطوير قدراتهم، وتعتمد على الابتكار والثورة الصناعية الخامسة.
سعادة السفير، كيف تقوم اليوم دور سلطنة عمان عربيا بشكل خاص وعالميا بشكل عام؟
سلطنة عمان هي دولة عربية بامتياز، لكنها دولة أيضا يعني تقابل الآخر، يعني نحن لا نخرج من عمقنا العربي أبدا، ولكن نحن موقعنا الجغرافي أعطى لعمان مساحات أكبر. يقال إذا انتهت اليابسة في العالم العربي وبدأ البحر تبدأ عمان. لذلك نحن علاقتنا مع الآخرين هذا علاقة قديمة، يعني عمان لم تكن دولة هامشية في التاريخ. عمان كانت دائما دولة محورية، دولة محورية في عمقها العربي، ودولة محورية في الإقليم نفسه وما وراء المحيط. يعني نحن يعني إلنا تراث كبير فيما يتعلق بالتعامل على آخرين. عمان كانت إمبراطورية في يوم من الأيام، هذا صح. كله أعطى ثراء لكيفية العقل السياسي يتحرك في هذا البلد.
ما هي مكانة سلطنة عمان اليوم كمحور وساطة لحل الأزمات العربية العربية والأزمات الإقليمية؟
سلطنة عمان تميزت بهذا الدور، أنا لا أسميه وساطة لأن الوسيط عليه مسؤوليات بعض الأوقات، يعني قد تأخذ من الوسط إلى طرف آخر. فنحن نعتمد في سياستنا فيما يتعلق بحل الأزمات في المنطقة يعتمد على نقل الرسائل. كلما وجدنا رسائل إيجابية من أطراف النزاع ننقلها، وبالتالي بقت لعمان هذا الدور، وكل الأطراف كل أطراف النزاع تنظر لعمان بأنه هذا دولة عندها مصداقية تامة وأنه ممكن نجد عندها الحل، فبالتالي نحن مقبولين في كل مكان. لذلك هذا الدور أعطى المصداقية، أعطانا الدور.
سعادة السفير، ما هي الأزمات التي تأتي في الطليعة اليوم وتسعى سلطنة عمان لحلها؟
أقدر أقول يعني نشارك في كل شيء، لكن تبقى أزمة اليمن، يعني أزمة يعني حقيقة، يعني اليمن جارة لنا، ويمن بلد عربي عريق له إسهاماته التاريخية والثقافية في العالم العربي، فبالتالي وهي جارة لنا، فبالتالي نرى أنه يعني قد تكون الأزمة الأولى بالنسبة لنا حتى نجد مخرج لها ونعيد للشعب اليمني شيء من كرامته. طبعا في الجانب الآخر هناك فيما يتعلق بالملف الإيراني وأيضا الملف النووي الإيراني، وعمان ساهمت في توقيع الاتفاقية الأولى 5+1، ولازلنا نبذل جهودنا مع كل أطراف سواء كان مع الجانب الأوروبي أو الأمريكي وحتى الإيراني.
وكيف تقومون علاقة سلطنة عمان مع جيرانها العرب اليوم؟
نحن علاقتنا مشاكل صفر.
جيد جدا الحمد لله.
ما عندنا مشكلة مع أي، بالعكس يعني كل جيراننا ينظروا لهذا البلد نظرة احترام وتقدير.
سعادة السفير، ما هي الرسالة التي تحب أن توجهها عبر إذاعة الشرق للعمانيين خصوصا وللعرب عموما بمناسبة العيد الوطني؟
نحن في عمان دائما نتطلع لهذا اليوم، يعني تعودنا من سنة 1970 أن ننظر لهذا اليوم بأنه يوم مشرق دائما يأتي بالخير لعمان، فبالتالي يعني نظرتنا لهذا المناسبة هي أن نجدد الأشياء، نجدد فيها الفرحة والسعادة، نجدد فيها محبتنا للآخرين. وجلالة السلطان هيثم حفظه الله أعطى كل جهده لأن تكون عمان كما هي، وبالتالي نتأمل أنه يكون هذا العام القادم وهذا العام أيضا بعد ما بعد 18 نوفمبر أن يعم السلام المنطقة، يعني هذا أهم شيء، يعني وأن نرى كل الأزمات العربية قد حلت. يعني نحن ننظر إلى الأزمة في لبنان بنظرة، يعني نتمنى أنه هذا الشعب يعني أن تعود له يعني أشياء الجميلة، يعني وأيضا في سوريا وأيضا في ليبيا وأيضا في كل مكان، نتمنى أنه نتجاوز هذه الأزمات وأن تكون خلفنا قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله.
سعادة السفير العماني في باريس غازي رواس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع إذاعة الشرق بمناسبة العيد الوطني العماني، وكل عام وأنتم بخير.
شكرا مرة أخرى.
بدورها تحتفل مملكة المغرب الخميس أيضا في 18 من 22 نوفمبر بذكرى عيد الاستقلال 66 تخليدا لذكرى تاريخية التحم فيها العرش والشعب دفاعا عن البلاد وتحريرها من الاستعمار، حيث يحتفل الشعب المغربي في هذا اليوم بعيد استقلال البلاد حين تخلصت من الاستعمارين الفرنسي والإسباني في العام 1956. وتمثل ذكرى عيد الاستقلال إحدى المحطات المضيئة في تاريخ المغرب الحديث، إذ جسدت انتصارا للشعب والعرش في معركة نضال طويلة، إحقاقا للحرية والكرامة واسترجاعا للحق المسلوب. عن هذه المناسبة يتحدث لإذاعة الشرق وزير الشؤون الاجتماعية المغربي الأسبق والخبير الاقتصادي عبد السلام الصديقي.
شكرا على الاستضافة لتوجه إلى مستمعين راديو أوريو. وهو أن حقيقة حدث مثل هذا وحدث الاحتفال بعيد الاستقلال هو حدث له رمزية تاريخية ورمزية سياسية عظمى. فهذا الاستقلال الذي انتزعناه لم يكن سهلا، بل جاء نتيجة بالطبع مقاومة شرسة خاضها الشعب المغربي برمته بكل فصائله وراء المغفور محمد الخامس، بعد بعد نفيه إلى جزيرة مدغشقر. ولما عاد صاحب الجلالة المغفور إلى محمد الخامس إلى الوطن، يعني صرح بعبارة قوية، قال: نحن الآن خرجنا من الجهاد الأصغر ودخلنا إلى الجهاد الأكبر، وهذا الجهاد الأكبر هو جهاد من أجل التنمية ومن أجل تطوير البلاد ليعيش المغاربة في الاطمئنان، في الكرامة وفي العزة. وهكذا يعني قطعنا منذ ذلك الحين ثلاثة مراحل أساسية. كانت المرحلة الأولى التي انطلقت مباشرة غداة حصول الاستقلال هي مرحلة بناء المؤسسات الدولة الأساسية، ما فيها تكوين أو خلق بنك المغرب، البنك المركزي لإصدار النقود، خلق بنك التنمية هو البنك الوطني للتنمية الاقتصادية لتمويل الاقتصاد، وكذلك إصدار الظهير للحريات العامة لتمكين المواطنين والمغاربة من تكوين الجمعيات وتكوين النقابات والأحزاب السياسية. هذا هو يعني هذه المرحلة هي أساسية لأنها هيئت المستقبل المغربي. لما اعتلى الملك الحسن الثاني العرش بعد وفاة والده ابتداء سنة 1961، يهتم الملك آنذاك أساسا بسياسة السدود الكبرى، لأن إعطاء الأهمية للفلاحة لضمان التغذية للمواطنين وضمان الماء الشرب، إضافة إلى تنظيم المسيرة الخضراء سنة 1975 لتحرير أقاليمنا الصحراوية التي كانت تحت استعمار الإسباني. هذا كذلك إنجاز عظيم وإنجاز كبير. ثم بعد ذلك جاء محمد السادس في 1999 ليركز عمله أساسا على أولا التصالح بين المغاربة ومعالجة إشكالية اللغة والثقافة الأمازيغية. الحال الآن حيث أن الأمازيغية أصبحت تعتبر لغة وطنية ورسمية في ذلك الوقت كما هو الشأن بالنسبة للعربية، واهتم بكل ما هو اجتماعي، محاربة الفقر، يعني محاربة الفوارق الاجتماعية إلى غير ذلك من القضايا. وأساسا المشروع الكبير هو تعميم التغطية الاجتماعية في أفق 2025، بالإضافة بالطبع إلى مواصلة سياسة الأوراش الكبرى من بناء يعني واحد عدد الطرق السياق والموانئ والمطارات إلى غير ذلك.
استمعنا إلى وزير الشؤون الاجتماعية المغربي الأسبق الدكتور عبد السلام الصديقي متحدثا لإذاعة الشرق. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعتكم إذاعة الشرق. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.